السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. هذه الدورة المسمى بالتحقيق اللائق في قواعد الأصول في الأسماء والحقائق. هذه الرسالة إنما تتضمن الكلام في معرفة قواعد في الأسماء وفي الحقائق المنقسمة إلى ثلاثة أقسام على ما سيأتي إن شاء الله. ما هي الغاية من تعلم هذه القاعدة؟ الغاية من تعلم هذه القاعدة هو ضبط مراد الشرع، ضبط مراد الشرع. كثير من الناس يسمع كلاما في القرآن في السنة، يسمع مصطلحات في الكتب، فهذه المصطلحات يخلط بينها، بين كلا الاصطلاحات يخلط بين تعريف هو نما في ذهنه وبين تعريف الشرع. واضح؟ يعني هو تربى مثلا على مصطلح تعريفه تعريفا ما، هذا الذي تربى عليه إذا سمع من الشرع هذا الاسم أو هذا المصطلح، فإذا لم يعرف مراد الشرع من هذا المصطلح ماذا يريد الشرع، سيخلط بين تعريف الشرع وبين التعريف الذي تربى هو عليه. يعني مثلا في صحيح الإمام مسلم مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان جالسا، حديث حذيفة، كان جالسا مع الصحابة وكان في غزوة الأحزاب، فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ من يأتيني بخبر القوم المشركين؟ فقال حذيفة: وكنا في ليلة قر، أي ليلة باردة شديدة البرد جدا، فلم يجب منا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حذيفة قم ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، هات لي خبرهم. واضح؟ زي دلوقتي ايه؟ زي مثل المخابرات، هذا هو أصل أمر المخابرات. قال: ائتني بخبر القوم، ثم قال: ولا تزعرهم علينا، يعني لا تهيج القوم علينا. حذيفة قال ايه في أول الحديث؟ قال: كنا في ليلة قر، يعني ليلة ايه؟ شديدة البرد. قال: فقمت كأنني أمشي في حمام،
كأنني أمشي في حمام. طيب طبعا الحديث لي بقية. ما معنى كأنني أمشي في حمام؟ خليك معي هنا بقى. أنت حينما تسمع هذه الكلمة كلمة حمام أو تقرأ هذه الكلمة إذا رأيتها بعينيك أو إذا سمعتها بأذنك، إنما سيستجيب التعريف الذي موجود في الذهن، الذي موجود عندك في ذهنك، في ذهنك أنت تعريف لهذه الكلمة، كلمة حمام، واضح؟ فهذا التعريف الذي في ذهنك أنت ستعرف به الكلمة، وهنا يقع الخلل، لأن المراد أن تعرف الكلمة بمراد قائلها لا بمرادك أنت. واضح الكلام كده؟ هنا يقع الإيه؟ يقع الخلل في الكلام. أنت هتعرف كلمة حمام بإيه؟ الحمام، كأن أمشي في الحمام، الحمام بتاعنا، الحمام اللي هو اللي داخل البيت، واضح؟ أنت ستصوره التصور الذهني بما يسميه ابن تيمية التصور الداخل، مفهوم؟ التصور الداخل، ولا يكون له في الخارج وجود. يعني إيه؟ أكبر المشاكل أنك تصور مراد قائل بما في تصورك أنت. ذهنك عامل كده زي جهاز الكمبيوتر، خلاص كده؟ خليك معايا، هذه المقدمة في غاية الأهمية، ممكن في بدايتها يشكل عليك لكن في النهاية سيتحصل عندك المراد. ذهنك ولنمثله بجهاز كمبيوتر، خلاص كده؟ جهاز الكمبيوتر انت مثلا جبت اسم، مثلا اسمه محمد، خلاص، وحطيته في الجهاز فولدر كده الواحد اسمه محمد. انت بعد سنين، بعد سنين لو جيت كتبت على الجهاز كلمة محمد، هيطلع لك الفولدر اللي انت ايه؟ اللي انت حطيته، ولا هيطلع لك حاجة تانية؟ لا، هيطلع لك الحاجة اللي انت ايه؟ الشيء الذي انت وضعته، خلاص؟ هذا هو. لكن لو انك كتبت فولدر باسم، وهذا الاسم اصلا غير موجود، غير موجود عندك في الجهاز، هل سيخرج لك شيء؟ الجواب، الجواب لا، بل سيطلب منك الجهاز ان هذا الشيء غير موجود، صحيح كده؟ لكن سيخرج لك الذي انت وضعته، الذي انت وضعته فيه، مفهوم هذا الكلام؟ قد تضع فيه شيء صحيح، وقد تضع في الكمبيوتر شيء خطا، لكن سيخرج لك الذي وضعته، صحيح ولا لا؟ سيخرج لك الذي ايه؟ انت وضعته. قد تضع فيه شيء غلط حرام، وقد تضع فيه شيء حلال صحيح، لكن أنت إذا كتبت شيء هذا الشيء سيخرج لك هو هو، فإذا لم يوجد فيه هيعمل لك علامة أنه مش موجود، صحيح كده الكلام؟ الذهن في المصطلحات هكذا. تعالوا نمثل مثال آخر قبل، بعد معذرة، قبل أن نمثل هذا، كلمة الحمام الذي قالها حذيفة أنت تعرفها على مرادك أنت، تقول كيف يمشي في حمام، يعني الحمام بتاعنا ده، لأنك ربوت على تعريف الحمام هذا الذي عندك في بيتك، صحيح؟ لكن بخلاف مراد حذيفة أن الحمام بمراده هو، بلغته هو، أي الجو الساخن، لذلك سمي الحمام حماما من الحميم، أي من الشيء الساخن، واضح هذا الكلام؟ إذن معنى حذيفة قال أمشي في حمام يعني كأني أمشي في إيه؟ في جو ساخن، لأنه قال الجو كان بارد جدا. لما استجاب للنبي عليه السلام وقام ليأتي بما قال له النبي عليه السلام، كأن الجو إيه؟ كان حار جدا. وفي هذا دليل على أن الصدق يغير الله له نواميس الكون، الجو برد جدا صحيح، لكن لما حذيفة صدق واتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمره غير الله له نواميس الكون. الناس كلها ماشية في برد وهو ماشي في حر. الشاهد، كلمة حمام هنا أنت حينما تسمعها ستعرفها بالتعريف الذي في ذهنك، بخلاف التعريف الذي أراده حذيفة. وقع خلط في الكلام ولا لا؟
صحيح؟ وقع خلط في المراد، فيما هو يراد به حذيفة وفيما هو مرادك، مرادك أنت. واضح الكلام كده؟ لذلك مثلا الأشاعرة حينما يحرفون مثلا صفة اليد، الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان. واضح الكلام؟ افهم هذه المسألة، أصل كل بلاء إذا علمتها ينكشف عنك كل شيء. قال الله بل يداه مبسوطتان، إذن أثبت الله لنفسه أن له أجيب يد، صحيح كده؟ أثبت أن له يد سبحانه وتعالى. طيب الأشاعرة قالوا إيه؟ قالوا بأن اليد هنا بمعنى النعمة والقدرة، بمعنى، إذن هنا أرادوا معنى بخلاف اليد التي ذكرها رب العالمين. ليه؟ السؤال ليه قالوا بأن اليد النعمة أو القدرة؟ انتبه. قالوا لأننا لو أثبتنا وقلنا بأن له يد، إذن سنثبت له أبعاد، إذن معنى ذلك أن يد كهذه يعني لها كف وأصابع وجلد ودم وشعر وإلى آخره، لا، ما نستطيع أن نثبت هذا لرب العالمين، إذن نغير معناها المراد بها النعمة. طيب هو لماذا قال بأن اليد التي في القرآن هذه اليد؟ لأنه عمل هنا قياس شمولي في ذهنه أن كل يد لها هذه الكيفية. واضح الكلام؟ إذن طبق اليد التي سمعها على اليد المعلومة في ذهنه، إن طالما يد يبقى كذا وكذا وكذا، اليد التي هو يعرفها في إيه؟ في ذهنه، التي هي التصور الداخلي، فبناء عليه قال إذن اليد كذا وكذا وكذا، لا، يبقى لا نثبت لله صفة، هذه الصفة إذن معناها النعمة والقدرة وإلى آخره. إذن حرف اليد الصفة الذاتية بعد ما كيف في الذهن. طيب من الذي قال لك بأن الله يده كيد البشر؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يستلزم من إثبات اليد لله أنها كيد المخلوقين، فإن الله أثبت للعبد السمع والبصر، وأثبت له سبحانه السمع والبصر، ولا يستلزم من السمع السمع ومن البصر البصر، كما أن لك حياة ولله حياة، لا يستلزم من الحياة الحياة، ليس كمثله شيء. إذن الخلل هنا، أنا عايز أضع يدي على أصل الخلل، الخلل هنا لماذا حرف صفة اليد؟ لأنه قاسها قياس شمولي على اليد التي في ذهني، هو تصور اليد حينما سمع اليد، اليد يبقى اليد الأصابع والجلد، لا، ما ينفعش نثبت له رب العالمين. من الذي قال لك أن اليد التي في الصورة هي اليد التي في ذهنك أنت؟ مفهوم؟ لذلك هذا هو أصل الإشكال. لو أنا قلت لك مثلا هات لي كوباية، هتروح تعمل إيه؟ هتجيب شيء. أنت أول ما تسمع كلمة كوب يحدث عندك أولا قبل الانقياد شيء اسمه التصور الداخلي، خلاص؟ التصور الداخلي الذهن فيه كلمة، معنى كلمة كوب، أول ما أقول لك اديني كوباية مية، يبقى شيء مثلا مدور طويل كده بيتحط فيه أي سائل، هو ده الكوب، خلاص؟ بالتالي أنت بتتحرك فورا نحو الإيه؟ الكوب. ما بتجيبش مثلا فنجان، ما بتجيبش مثلا طبق، لا، بتروح تجيب الإيه؟ الكوب. ليه؟ لأنه يحدث عندك تصور في الذهن لمعنى الكوب. لو قلت لك مثلا هات البرافش مسمير، شفت أنت عملت إيه؟ غمضت عينك ومثلا بعدت شوية كده وحدث عندك نفور. ليه؟ لأنه ليس له تصور في ذهنك، فأردت أن تتعرف عليه فحدث عندك تحركات خارجية في ذهنك وفي عينك، تعمل كده. ليه؟ لأنه ليس في التصور الداخلي، مش في الفولدر اللي في دماغك، يعني ليس في التصور الداخلي معنى لهذه الكلمة. فأول شيء هتعرف هتسأل هتقول إيه؟ حضرتك تقصد ايه؟ بدليل، هات ابنك الصغير، الطفل الصغير، قول له روح هات لي، اول ما يتولد كده قول له روح هات لي مثلا فنجان. يقول لك يا ابي ايه الايه الفنجان؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء، ما يعرفش. اما تيجي تقول له الفنجان زي ده، لو جيت تقول له مره ثانيه ائتني بالفنجان هيجيبه لك، صحيح كده؟ طيب لو راح بلد تانية وواحد قال له هات لي الفنجان وهو يقصد الطبق، يروح يجيب له الفنجان يقول له لا انا قصد الطبق، يقول له لا هو ده الفنجان، هيجيبه بالذي يعرف؟ هو ده الخطأ في البدع التي موجودة الآن. لما تعلم غلط فأردت أنت أن تعلمه المعلومة التي تربى عليها بخلاف ما تربيت عليه، يعاندك، يبدأ يعاند معاك، يقول لك لا ده المعلومة دي غلط، ده المعلومة اللي عندي كذا وكذا. ليه؟ لأنه أصلا المعلومة دخلت في التصور الذهني غلط، فأراد أن يخرجها في الخارج غلط. فلما تيجي تعلمه أنت الصح تبدأ المعارضة، بخلاف العامي الذي لا يفهم. لو علمته شيء قال رسول الله يستجيب. ليه؟ لأنه أول شيء يدخل في الذهن. لذلك من هنا محمد بن سيرين قال إذا رأيت الشاب ينشأ، أول ما ينشأ مع أهل البدع فيأس منه. ليه؟ لأن خلاص صارت كل معلومات التي في ذهنه من عند بمراد الأمير، بمراد فلان، بمراد فلان، ليس بمراد الشرع. فأول ما تقول له مراد الشرع يحدث عنده تصادم في المراد الذي تعلمه هو. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ إذن المراد من هذه القاعدة ضبط مراد الشرع بخلاف مراد الناس. وضح الكلام؟ لذلك الأشاعرة هنا لماذا حرفوا الصفة؟ قالوا لإيه؟ مثلا الاستواء، يقول لك ما في شيء، ما تقولش الاستواء، لأن كل من استوى إذن لابد أن يجلس، والجلسة هيئتها كذا وهيئتها كذا وهيئتها كذا. هو حدث عنده شيء اسمه قياس شمولي، إن كل من له يد إذن يده كيد هؤلاء الناس. لا، لا يستلزم، لا يستلزم. القطة لها يد، صحيح، والكلب له يد أعزك الله، والفأر له يد، والجمل له يد. هل يده كيدك أنت؟ بل أيديهم كأيدي بعضهم البعض؟ لا، لكن اشتركوا في إيه؟ في الاسم، واختلفوا في الدلالة، صحيح كده؟ اختلفوا في الدلالة، اختلفوا في الكيف. إذا لا يستلزم الإثبات التكييف والتمثيل، لا يستلزم إن كلمتين شبه بعض، واضح؟ إن الاثنين يراد بهم مراد واحد، لا، لا يستلزم أبدا. واضح الكلام؟ مفهوم كده؟ لذلك مثلا الملاحدة، الملاحدة أما تيجي تقول الذي خلق هو الله، فهو عنده تصور في الذهن إن كل موجود له واجب، لكل موجود له، لكل موجود واجب. فيقول لك طيب الذي خلق هذا هو الله، فمن الذي خلق الله؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال سيأتي على الناس يوما يقال لهم، وفي رواية يقول الشيطان لهم هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله، فمن الذي خلق الله؟ فإذا جاءك هذا فقل آمنت بالله. طيب احنا هنكلم الملحد كلام عقلي، احنا لسه في التصور الذهني، عايز بس اوصل لك ان هذه القاعدة اصل كل شر، لانه لم يضبط ذهنه ولم يضبط عقله بعقل بامر ومراد الشرع. قال لك طيب فمن الذي خلق الله؟ يبقى هو عايز يعمل حاجة اسمها، يسميها ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذه بلغة الفلاسفة المشائين يسميها بالدور القبلي. طيب احنا هنمشي معه، خليك معه. طيب من الذي خلق الله؟ هو بيقول من الذي خلق الله، قول له خلاص نمشي مع بعض. طب من الذي خلق؟ من خلق الله. ومن الذي خلق؟ من خلق الله. ومن الذي خلق؟ إذن سنصل إلى ما لا نهاية، وهذا مضاد للأصول العقلية. الفلاسفة عندهم حاجة اسمها شيء المسلمات العقلية. من ضمن المسلمات العقلية يعني الذي يخالفها يبقى مجنون. من ضمن المسلمات العقلية أنه لابد من واجب هو الذي أوجد كل هذا. لابد من أول, لابد من, يعني مثلا تعال ننزل لدنيا الناس الأول. أنت تعلمت الأصول خلاص كده, طيب من الذي علمك؟ فلان. ما هو أكيد لازم بالدليل البرهاني بالاضطرار أن أنت تعلمته, صحيح؟ طيب طيب فمن الذي علم فلان؟ فمن الذي علم من علم فلان؟ ومن علم من علم؟ إذن لابد أن نصل إلى واحد هو الذي علم. لأن من غير المسلمات العقلية أن أنت تقول ما فيش أول معلمش, ما فيش حد علم حد, لا, لازم هناك أول هو الذي إيه؟ هو الذي علم. إذن لابد أن تصل إلى شيء اسمه واجب, ألا وهو الأول. واضح الكلام؟ طيب هل تثبت أن طيب من خلق, من خلق الله, ومن خلق, من خلق الله, ومن خلق؟ إذن ستصل إلى حاجة اسمها الدور القبلي, والدور القبلي ده اسمه إيه؟ مضاد للمسلمات العقلية, ما يصح. إذن لابد أن تصل إلى أول. خليك معايا بقى, الموجود المخلوق هو عمل إيه؟ هو إيه اللي خلاه يقول طيب من خلق, من خلق الله, من خلق الله؟ لأن أمامه في الذهن إن كل موجود له واجب, فعمل حاجة اسمها كده القياس الشمولي. قال لك طالما إن كل موجود له واجب والله هو الذي أوجد, فمن الذي أوجده؟ يبقى أراد أن يطبق التصور الذهني الذي عنده أن لكل موجود واجب, أراد أن يطبقه على الأول وهو رب العالمين. خليك معايا, في شيء اسمه الممكن, شيء اسمه الواجب. الممكن والواجب. الممكن هو الذي يلحقه فناء ويسبق بعدم, ده اسمه ايه؟ ممكن. انا بكلمك, ابن تيمية بيكلمهم بلغة الفلاسفة, مفهوم؟ الذين قالوا بقدم العالم زي ابن سينا وأرسطو والفارابي, خلاص؟ خليك معايا كده. الممكن, ما هو الممكن؟ انت ممكن, انت اسمك ايه؟ ممكن, او يسمى بعند الفلاسفة بالجائز, بخلاف الجائز الذي عند علماء الأصول. ما هو ده برضو بحثنا, اما اقول لك جائز في علم المعتقد بخلاف جائز عند علماء الأصول. لا, الجائز عند علماء الأصول يعني المباح, هذا جائز. لكن الجائز عند علماء المعتقد اي المسبوق بعدم ويلحقه, انت ممكن, انت اسمك جائز لان انت مسبوق بعدم. انت كم عندك كم سنة يعني؟ 60 سنة, 70 سنة؟ قبل 70 سنة هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اذا انت مسبوق بعدم. كم سنة وهتموت يلحقك؟ يبقى انت اسمك ممكن. خلاص كده الكلام واضح؟ طيب الممكن اذا وجد لا يوجد من ممكن مثله, مفهوم؟ لا يوجد من ممكن مثله, لابد له من واجب, لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. يعني الكون ده كله ممكن ولا واجب؟ طب الأول بس تعرف الممكن, الذي يسبق بعدم ويلحقه فناء. خلاص, الواجب الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. خلاص كده. الكون ده أنت تراه يتلاشى, بيجيب مثلا زرع مش عارف إيه, والزرع أنت بتاخده وبتاكله, هذه المادة كلها إيه؟ بتتلاشى, صحيح كده؟ طيب يبقى الكون ده اسمه إيه؟ اسمه ممكن. طيب الكون ده أو الإنسان ده ممكن, لو أوجده ممكن مثله, يبقى الممكن اللي أوجده ده مسبوق. طب الممكن ده برضو مين اللي أوجده؟ ممكن زيه. طب وبعد, واللي ممكن؟ ممكن زيه. واللي ممكن؟ ممكن زيه. يبقى سنصل إلى لا شيء. إذا لابد لهذا الممكن المسبوق بعدم الذي وجد, لابد وأن يوجد واجب أول لا يسبق بعدم ولا يلحقه فلا. ودي من المسلمات العقلية, الفلاسفة يسموها العلة الأولى, إحنا بنسميها هو رب العالمين. الفلاسفة بيسموها الايه؟ العلة الأولى. يعني بعض الفلاسفة المشائين الذين قالوا بقدم العدم العالم قال لك لازم من علة هي التي أوجدت، من علة واجبة. خلاص كده اعتبرها درس فلسفة، اعتبرها إلى حاجة. المهم إيه؟ ده رد على هذه المسألة لأنها فلسفية محضة. ذلك ابن تيمية قال ووجب أن يرد عليهم بمثل مصطلحاتهم. خلاص؟ فقال لك لابد هناك من علة أولى هي التي أوجدت هذه الممكنات. خلاص كده؟ العلة الأولى. ليه قالوا هناك من علة أولى؟ ليه؟ لأنه مسلم أنه لابد هناك من أول، وهذا هو رب العالمين. أنتم بتسموها إيه؟ علة أولى؟ الله عز وجل هو الذي تفرد بالخلق، هو الله. يبقى إذن هنا تعريف واجب الوجود. لو ابن تيمية قال مثلا فبما تقولون عن واجب الوجود، واجب الوجود هذا ليس اسم من أسماء الله، وإنما هذا يسمى بإخبار. يسمى إيه؟ إخبار. بيرد على مين؟ على الفلاسفة. واضح الكلام كده؟ إذن الممكن لابد له من واجب. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ طيب الفلاسفة يبقى اللي يجي يقول لك طيب من خلق، من خلق الله ومن خلق الله، قول له السؤال تافه أصلا، السؤال تافه. أنتوا بتدعوا العقل وأنت كده بتناقض مسلمات العقل، بتناقض إيه؟ مسلمات العقل. لأن أنت لو قلت من خلق، من خلق الله، من خلق، إذن أنت جعلت الله هنا ممكن مسبوق بعدم ويلحقه. فأنا هسألك لو سلمت ليك همشي معاك، فمن الذي خلقه؟ طب همشي الذي خلقه، من الذي خلقه، ومن الذي خلق؟ إذن سنصل إلى ما لا نهاية، وإذا وصلنا إلى ما لا نهاية هذا يناقض المسلمات العقلية. إذن لازم نمشي ونصل إلى أول واجب الوجود أنت بتسميه علة، هو رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. اللي أنت بتسميه علة المسلمون يسمونه هو الله سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن عندي هنا الممكن، عندي هنا الإيه؟ الواجب. إذن الواجب هو الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه، الممكن هو المسبوق بعدم، ده اسمه إيه؟ ماء. صحيح كده؟ وجد. صحيح كده؟ وجد. ده كده إيه؟ بعض مادة الماء لحقها فناء، يبقى دي اسمها إيه؟ مادة ممكنة. خلاص كده؟ المادة الممكنة من الذي أوجدها؟ ممكن زيها؟ ها؟ لا، لأن لو قلت الممكن مثلها هو الذي رجحها يبقى أنت كده بترجح من غير مرجح. طب الممكن اللي أوجد المية دي مين اللي أوجده؟ فهم؟ إذن لابد لمن أوجد الممكن لا يكون ممكنا، وإنما لابد أن يكون واجب الوجود. واضح؟ السؤال بقى لماذا تطرقوا إلى مثل هذا الكلام؟ ها؟ لأنه تصور في أذهانهم ها أن كل موجود واجد، كل موجود واجد، فلذلك قاسوها على رب، قاسوها على رب العالمين. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ قاسوها على رب العين، على رب العالمين. ولا ما يصح القياس، ما يصح القياس. ليه؟ لأن فرق من يقوم بذاته وفرق من يقوم بغيره، فرق من يقوم وبغيره. يعني إيه؟ هضرب لك مثال تفهمه. أنا دخلت عندك المكتب، خلاص؟ فأنا دخلت عندك المكتب فوجدت الإيه؟ اللاب ده محطوط على المكتب عندك، فقعدنا مع بعض. بعد كده انت ايه قلت لي بس بعد اذنك هخرج بس اشوف الاولاد وهرجع لك تاني. خرجت انت ودخلت المكتب تاني، لاحظ لقيت اللاب ده على الارض، لقيت اللاب على الارض. خلاص كده هتقول ايه؟ مين اللي نقل؟ خلاص خدنا اللاب من الارض ورحت حطيتنا على المكتب. خرجت تاني وجيت لقيتني أنا بدل ما قاعد على كرسي المكتب قعدت على الأرض، هتقول مين اللي نقلك؟ لا، لماذا حدث عندك تصور في الذهن مين اللي نقل التاب ولم يحدث عندك تصور في الذهن مين اللي نقلك؟ لأنه معلوم من المسلمات العقلية إن التاب ده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم به غيره، صحيح؟ أما أنت تقوم بنفسك، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالبشر وكل الممكنات يقال من الذي أوجدها، فثابت في المسلمات العقلية أن لكل موجود لكل سبب مسبب، وليس للمسبب سبب، لأنه أول، لأنه واجب. لو حاولت تقول لي طب من الذي أوجده يبقى همشي معاك في الدور القبلي، يبقى أنت كده هتخرج إنك مجنون. عمال تحتج لي وتقول العقل ومش العقل، هخرجك مجنون. ليه؟ لأن أنت كده نقدت الإيه؟ المسلمات العقلية. خلاص كده؟ أنت هنا من درس السفر. خلاص كده؟ يبقى الشاهد إيه؟ إن المال، أنا عايز بس أوصل لسؤال، ما الذي أدى بهم إلى أن يصلوا إلى هذا؟ التصور الذهني الخاطئ أنهم قاسوا هذا على ذاك، مفهوم؟ لا، لا يستلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المراد، واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله في مسألة الأسماء، خلاص كده المقدمة دي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل، شوف، جامع نافع. قال: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة، منها ما يعرف. اسمع ابن تيمية هيقسم هنا الأمور إلى ثلاثة حقائق، إلى ثلاثة إيه؟ حقائق: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. قبل ما أقول لك كلام ابن تيمية ألخص لك كلامه. أولا، ابن تيمية يقسم هنا الحقائق التي عند علماء الأصول، لأن البحث ده بحث أصولي بحت. الحقائق ثلاثة: حقيقة إيه؟ شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. لا تخلط ما بين الإيه؟ ما بين هذه الحقائق وبين مراد الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية. يعني مثلا كلمة صلاة لها عرف شرعي ولها عرف لغوي. كلمة صلاة، أول ما تسمع كلمة صلاة المراد بها الصلاة المعهودة، التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ده تعريف الصلاة في الشرع. الصلاة في اللغة بمعنى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن بمعنى هنا الإيه؟ بمعنى هنا الدعاء، مفهوم؟ ابن تيمية بيقول: منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع. يبقى حط كده عليها اسم الايه؟ الحقيقة الشرعية. خلاص كده؟ منها ما يعرف، يبقى الأسماء منها ما يعرف حده فين؟ في الشرع. يبقى لا تعرفه إلا بمراد الشرع. فقد بينه الله ورسوله، فإذا بينه الله ورسوله يبقى ليس لك أن تدخل فيه عرف اللغة. قال: كاسم الصلاة، كاسم الايه؟ الصلاة. فلو جاء اسم الصلاة الأصل أنها الصلاة الشرعية. إذا مثلا قال الله: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، بنعمل إيه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم يا رب تب علينا، هي دي الصلاة؟ ها؟ ردوا، لا، ليست هذه. مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الصلاة التي خرجت من الشرع إذا تخرج على مراد الشرع، ألا وهي الصلاة الإيه؟ الصلاة المعهودة. قال: كاسم الصلاة والزكاة والصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، لكن هل الإمساك فقط؟ ها؟ لا، ده التعريف اللغوي. لكن التعريف الشرعي هو التعبد لله بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى
إلى غروب الشمس.
يبقى ده هو الصيام الايه؟ هو ده الصيام الشرعي، بخلاف الصيام اللغوي. أمسكت الخيل، صامت الخيل، يعني أمسكت عن الحركة، خلاص كده الكلام. قال كالصيام والحج والإيمان. طيب الإيمان ما الذي ضل المرجئة؟ أنهم عرفوا الإيمان بالتعريف اللغوي، قال لك الإيمان هو التصديق، يبقى هو تعريفه في الشرع. طب وده يصح؟
لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإيمان، قال يا جبريل الإيمان هو التصديق، صح كده؟
لا. طب هل النبي ما يفهم اللغة؟
الجواب يفهم، لكن النبي جاء ليعلم الناس الحقائق الشرعية لا الحقائق اللغوية.
مفهوم كده؟ يبقى الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن هل الإيمان الذي في اللغة هو هو مراد الشرع؟ الجواب
لا،
بل الإيمان في الشرع هو قول وعمل، عمل القلب، الحب، الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، الخشية، كل ده اسمه إيه؟ إيمان، صحيح هذا؟ وقول القلب الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خير وشر، اسمه إيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اسمه إيمان، الأعمال، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الصدقة، البر، الخير، قول الصدق، كل هذا إيمان. إذن الإيمان قول وعمل، ليس تصديق فقط. إذ لو كان الإيمان في الشرع هو التصديق، إذن لكان النصارى واليهود وإبليس مؤمنين، لأنهم يصدقون ويعلمون أن الله واحد وأن النبي هو رسول الله، ولكنهم عندهم جحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفونه كما يعرفون، إذن يعرفون، إذن هم مصدقون، فلماذا لم يتبعون؟ لأنهم أصحاب جحود. إذن لا يستلزم من أنهم مصدقون أنهم مؤمنون، صح الكلام كده؟ يبقى الإيمان لا تأخذ تعريفه من عند أهل اللغة، وإنما تأخذ تعريفه من عند الشرع. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ زي مثلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال لك الكافرون هذا لفظ الجمع ودخل ألف واللام يفيد الاستغراق، إذن يشمل الكفر كله، الكفر الأكبر. السؤال ده من حيث اللغة ولا لا؟ من حيث اللغة. ابن عباس لا يفهم اللغة؟ يفهمها، صحيح؟ قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. إذن تأخذ التعريف هنا من الحقيقة الشرعية أم من الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة الشرعية، هو ده اللي ضل منه كثير من الناس. وضحت المسألة كده؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال لك لا يؤمنون، إذا معنى ذلك هذا نفي عنه إيه؟ ها؟ أصل الإيمان، إذا معنى ذلك يكون كافر؟ إذا المقلد يكون كافر؟ الجواب لا، وإنما إذا نفى القاعدة، إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، دل على وجوبه إذا تركه آثم، فهم؟ لكن لو هتروح للتعريف اللغوي هيحكم عليه بأنه كافر. ومن هنا ضل من ضل من علماء اللغة في المعتزلة، من المعتزلة وغيرهم والخوارج، لأنهم لم يحكموا الحقيقة الشرعية وحكموا الحقيقة اللغوية. والله لا يؤمن، من لا يؤمن جاره بوائقة، والله لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له، لا يؤمن. طيب تعال نعرفها تعريف لغوي، لا يؤمن هنا بمعنى نفى عنه أصل الإيمان، يبقى كافر، يبقى الذي يؤذي جاره كافر على التعريف اللغوي، صحيح؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليعرف الحقيقة الشرعية أم الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة الشرعية، صحيح؟ إذن والله لا يؤمن، إذا تأتي القاعدة إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، إذن والله لا يؤمن، إذن النفي هنا دل على أن فاعلها واقع في كبيرة ليس واقعا في كفر, أي كفر أكبر. طب ما الذي خلاك جعلك تقول هذا الكلام؟ لأنك عرفت بمراد الشرع الحقيقة الشرعية. فهمت الكلام هنا ولا لا؟ أما من ضل هنا فإنما يعرف بالحقيقة اللغوية فيقدم لغته على مراد الشرع, وهنا وقع الضلال كما يقول ابن القيم وابن تيمية على ما سيأتي إن شاء الله. فإن الرسول إنما بعث ليعلم الحقائق الشرعية, لأنه بعث بين قوم بلغاء, ما بعث ليعلمهم الحقائق اللغوية, وإنما ينقلهم من الحقيقة هنا اللغوية التي هم ربوا عليها إلى أمر مراد شرعي واضح. كمثل مسألة الإيه؟ الإيمان. يبقى شفت الإيمان هو الإيه؟ التصديق. صحيح الإيمان تصديق في اللغة, نقل الأزهري الإجماع على أن الإيمان هو التصديق, لكن ده في الحقيقة الشرعية؟ لا, الحقيقة اللغوية. أما الحقيقة الشرعية لا, لا يستلزم من التصديق أن يكون مؤمنا, بل لابد من التصديق معه إذعان وانقياد بالقلب والجوارح. لابد وأن ينقاد للنبي عليه الصلاة والسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام وينطق الشهادتين. إذن ينتقل هنا من الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية. واضح كده المسألة؟ قال هنا إيه؟ والإيمان والإسلام. طيب هل تعرف الإسلام هنا بالتعريف اللغوي؟ يقول لك الإسلام هو الاستسلام فقط, أن يكون الرجل سالما في نفسه. مش بتسمعوا نسمع في القنوات يقول لك كل من كان سالما مع غيره فهو مسلم, النصراني إذا كان سالما يبقى مسلم, مش عارف اليهودي إذا كان سالما يبقى مسلم, المجوسي والبوذي إذا كان سالما يبقى مسلم. طب هل إذا كان هذا التعريف اللغوي هل هو مراد الشرع من الحقيقة الشرعية؟ الجواب لا. الله عز وجل يقول ورضيت لكم الإسلام دينا. تعريف الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل, ده تعريف الإسلام الذي بعث به الرسل جميعا, الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ هو كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قول واعتقاد وفعل وترك وتقرير وهم, أي بما هم به النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله, كل هذا تعريف الإيه؟ تعريف الإسلام. يبقى تأخذ تعريف الإسلام منين؟ من القرآن والسنة. واضح؟ قال الإسلام والكفر والنفاق وهكذا. إذن يعرف الكفر ويعرف النفاق ويعرف الإسلام, كل هذه الأمور تعرفها منين؟ من الحقيقة الشرعية. قال ابن تيمية رحمه الله ومنه ما يعرف حده باللغة, دي اسمها الحقائق اللغوية بالإجماع. خذ هذه القاعدة, بالإجماع, بإجماع الأصوليين, إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة الشرعية بالإجماع. إذا تعارضت ده بالبرأة ليه؟ إذا تعارضت ليه؟ الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة. يعني أنا بقول لك مثلا أهو, كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ من كل صلاة, خليك معايا بقى, يتوضأ من كل صلاة. أدي حديث, أنا توضأ من لحم الإبل, قال توضأ من لحوم الإبل. خلاص, الوضوء هنا له تعريف لغوي وهو غسل الكف, ده في اللغة, وله تعريف شرعي وهو غسل ها الوجه, أركان, أركان الوضوء, الوجه الذي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, دي أركان الوضوء. خلاص كده, يبقى ده التعريف الإيه؟ دي الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية هي غسل. طيب إذا سمعت كلمة الوضوء في أي نص في القرآن والسنة هل تعرفها بالحقيقة اللغوية أم الحقيقة الشرعية؟ الشرعية. طب إن قال لك قائل لكنها في اللغة هي غسل الكف، الجواب بتقول له جاء النبي بعث الرسول ليعلم الحقائق الشرعية، مفهوم هذا الكلام؟ أضف إلى ذلك السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحقيقة اللغوية إذا تعارضت مع الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة الشرعية فورا. واضح الكلام كده؟ طيب. قال ابن تيمية ومنها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس. عادة الناس دي الحقيقة العرفية، دي اسمها عند علماء الأصول الحقيقة الايه؟ الحقيقة العرفية. قال وعرفهم يتنوع بحسب عاداتهم، العرف يتنوع بحسب ايه؟ بحسب عاداتهم. خلاص كده. قال كاسم البيع، يعني ايه معنى كاسم البيع؟ يعني كل ما تعارف الناس عليه انه بيع فهو عندهم بيع، لان الله عز وجل قال ايه؟ واحل الله البيع. خلاص. وجعل حده لهم، حده لهم يعني مثلا في الانفاق على الزوجه، حينما جاءت زوجة أبي سفيان هند قالت يا رسول الله إن أبي سفيان رجل شحيح، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن هنا الشرع أحال، أحال إلى العرف. من هنا تفهم أن من تعلم الأصول يعلم الناس أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. المرأة مثلا أنت تزوجت تديها كام في اليوم؟ انظر لعرف المكان، يكفيها قد ايه؟ يكفيها 100 150 200 1000 2000 بما يكفيها من طعام وشراب وكسوة للأولاد، يبقى يعطى هنا لا زيادة ولا نقصان. يبقى يعرف هنا بما تأخذ المرأة بعرف الايه؟ بعرف المكان. هل معنى ذلك أن العرف صار حاكما؟ الجواب لا، ولكن الشرع هو الذي أحال إلى العرف، الشرع هو الذي أحال إلى العرف. لذلك قال الله عز وجل وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بإيه؟ بالمعروف. يبقى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي بما يستطيع. وهذا يرجع إلى أعراف الإيه؟ هذا يرجع إلى أعراف الناس. مفهوم الكلام؟ أنت متزوج مثلا بامرأتين، خلاص؟ واحدة في الزمالك واحدة في بهتين، هتعطيهم إيه؟ هل هناك نص من الشرع اعطي المرأة اللي في الزمالك 1000 جنيه والمرأة اللي في بهتين 200 جنيه؟ لا، صحيح؟ طيب ما الذي أفعله؟ يبقى اعطيهم الاثنين بالسويه، حرام، لان عرف التي في الزمالك بخلاف العرف اللي في بهتين، لان الحياه هناك اغلى من هنا. ممكن هنا تكفيها 100، هناك مثلا يكفيها 500، اذا تعطي اللي هناك 500 وتعطي هنا 100، وليس هذا بالظلم، ليس هذا بالظلم. ليه؟ لان الشرع احالني الى العرف، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وضحت المسألة كده؟ يبقى هنا الشرع العرف ليس هنا حاكما، ولكن الشرع هو الذي أحال. قال تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن أحال هنا الكسوة والإنفاق إلى الإيه؟ إلى العرف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لذلك ابن تيمية قال هنا إيه؟ قال فيتنوع بحسب عاداتهم في البيع. هو البيع في بهتيم اسمه إيه؟ اسمه بيع. في الجيزة اسمه إيه؟ اسمه باركلي، يعني بيعلي. مش عارف في مكان تاني اسمه إيه؟ اسمه الدهاني. في مكان اختلفت الأسماء، واضح هذا؟ لكن الدلالة واحدة وهي البيع. إذن الشرع أحال إلى إيه؟ إلى أعرافهم. خلاص كده الكلام؟ واحد مثلا بيقول لك ايه؟ جيش عربيه جت تشيل من عندك طوب وزلط وتراب ومش عارف ايه الكلام ده، خلاص؟ الناس اللي جت تشيل انت بتدفع العربيه، خلاص؟ تدفع حق العربيه ومش عارف ايه والمشال والكلام ده كله. الناس اللي جت تشيل بعد ما خلصت فبتقول لك بعد اذنك بس ايه عايزين فلوسنا. فانت بتقول ايه ماشي انا محاسب على كله، انا محاسب على كله ومد الراجل كل الفلوس. هنا بتختلف، هنا بتختلف. ممكن بتعطي المال كل المال لرجل واحد وهو يحاسبهم، وفي اعراف اخرى انت بتحاسب دول بخلاف حساب العربية، يبقى بتختلف. مفهوم؟ ممكن مثلا في بلد بتشتري سمك، انت بتحاسب على السمك وبتحاسب على تنظيفه، يبقى تنظيفه بخلاف حقه بخلاف ثمنه. دي في بلد كده انا روحت البلد دي خلاص. في مثلا في بلاد اخرى انت بتشتري منه السمك، شراء السمك يشمل تنظيفه والى اخره، بتاخده جاهز على الاكل على طول. يبقى هنا اللي في البلد التاني اللي قالك والله عايز تنظفه وتدفع فلوس تانية، تقول له ازاي يا عم ده عندنا التنظيف بده؟ لا، لان عرفهم هكذا، تعارفوا على هذا، لان الشرع هنا احال الى الايه، احال الى العرف. وضحت المسألة كده؟ اذن الفتوى هنا في هذه الامكنة بتختلف باختلاف المكان والزمان والشخص. يبقى الفتوى هنا بتختلف. اي واحد يجي يقول لك اديله حق التنظيف ولا ما ادلوش، بتقول له انتوا عرفكم هنا بيتعامل بماذا؟ والله احنا عندنا في عرفنا جميعا بنتعامل بكذا خلاص. لكن ما لم يخالف الذي احالك، ما لم يخالف الشرع نفسه. وضحت المساله؟ يبقى اسمها الحقيقه الايه، اسمها الحقيقه العرفيه. خلاص كده. ابن تيميه بيقول ايه؟ كاسم البيع والنكاح الزواج يعني، والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد. خلاص، لم يحدها الشرع بحد، ولكن أحال فيها إلى الإيه، يسمى حد بالإحالة، يسمى حد بإيه، حد بالإحالة. الحدود قسمان عند علماء الأصول: حد يعلم كيفيته من الشرع، وحد يعلم كيفيته من العرف بإحالة الشرع إلى العرف. حد يعرف كيفيته من الشرع، زي الصلاة كيفيتها تعرف كيفيتها منين؟ من الشرع. الزكاة تعرف النصاب منين وحد النصاب منين، والحول والملكية والحدود هذه، وما المال الذي تخرج منه وما المال الذي لا تخرج منه، الكيفية دي تعرفها منين؟ ها؟ بكيفية الشرع. صحيح. وهناك حد بالإحالة، أحال الشرع إلى العرف أن يحده. واضح الكلام؟ قال هنا إيه؟ ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس، باختلاف عادات الناس. هذه قاعدة إيه؟ الفتوى تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص. إذن القاعدة دي في الحقيقة الشرعية أم اللغوية أم العرفية؟ في العرفية فقط، ما تخشش في الحقائق الشرعية، لأن الحقائق الشرعية ثابتة في كل زمان ومكان. الظهر أربع في مصر والسعودية وفي أوروبا وفي بلاد وائلواء وفي أي مكان في أي زمان، الظهر أربع لا يختلف. وضحت المسألة كده؟ أما أمور البيع، أمور الشراء، أمور كذا، أمور كذا، هذه تختلف باختلاف الناس. واضح؟ قال: فما كان من النوع الأول، النوع الأول اللي هو أحسنتم صحيحين معاه حق شرعي، فقد بينه الله ورسوله. وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون والمخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا اسمع يحصل التفقه في الكتاب والسنة. بهذا، بالحقائق دي لو أدركتها تعرف حقيقة الفقه في الكتاب والسنة. واحد جالك مثال بيقول لك أنا أقسمت بالله إن أنا ما هاكل لحم، وقلت لزوجتي لو كلت اللحمة أنت طالق. طبعا محدش بيقولها دي، لكن مثلا يعني لو كلت اللحمة أنت طالق، هو بيتكلم عن نفسه، لو انا اكلت اللحم انت طالق. بعد ما هدي كده شويه قال لي ابن خد يا ابني روح اشتري لنا سمك، راح جاب السمك وكل، فجي يقرا في القران بيقول وتاكلون منه لحما طري. يا نهار ابيض، لحما وانا اكلت سمك وقلت لها لو كلت لحم انت طالق، تقع طالق ولا لا؟ خليك معايا هنا بقى، خليك معايا. حكم الكلام بحكم مخرجه، حكم الكلام بحكم مخرجه. إذا خرج الكلام من الشرع ها فتحكم فيه مراد الشرع، إذا خرج الكلام من أهل العرف فهو على مراد. لما قال أنت طالق لو أكلت لحم، اللحم المراد له هو إيه؟ اللحم المعهود الهبر، ها اللي هو اللحم ده معروف. طيب هو حينما قال والله لو أكلت لحم أنت طالق، يبقى بتحمل هنا القسم على إيه؟ على مراده هو، ومراده هو في الإيه؟ على اللحم المعهود اللي عند الجزار ده. فهمت الكلام؟ لكن هو لا يريد اللحم الإيه؟ السمك. لا يريد هذا، هذا لا يعرفه. أنت بتقول لابنك روح اشتري لنا لحم، بيروح يجيب لك سمك؟ لا، لأنه تعارف في التصور الذهني الداخلي، فاكرين؟ أن اللحم المعهود عنده إيه؟ هو اللحم ده، بيروحش يجيب لك سمك. فهمت الكلام كده؟ واضح؟ يبقى أنت هنا الحكم إيه؟ القاعدة إيه؟ القاعدة إيه يا أبو بكر؟ حكم الكلام بحكم مخرجه. خلاص كده؟ القاعدة الثانية، يقول القرافي في كتاب الفروق، قال إن النيات تقيد المطلقات وتبين المجملات وتخصص العمومات. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ هقولك، النيات تبين المجملات تقيد المطلقات تخصص العمومات. أنت لما قلت والله لا أكل لحم، كلمة لحم دي لفظة مجملة تشمل اللحم اللي هو السمك، أو تشمل اللحم اللي هو مثلا إلا الكبد، لأن الكبد اسمه في اللغة إيه؟ لحم. خلاص كده؟ قل شيء في جنس البهيمة أو في جنس الشيء المأكول اللحم اسمه لحم. يعني مثلا الكبدة اسمها في اللغة اسمها لحم، الكرشة، الممبار، هجوعك أنا، ها؟ كل ده اسمه إيه؟ طيب هل إذا قلت مثلا لا أكل لحم، هل نيتك على التعريف اللغوي هذا، أم أن مرادك هو التعريف العرفي؟ العرف. إذا نيتك تقيد المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام، تبين هذا المجمل، ما هو المراد؟ واضح المسألة كده؟ مفهوم؟ فأنت مثلا قلت والله لا أكل لحم، طيب ما المراد؟ هل تريد التعريف اللغوي؟ إذن الحكم الكلام بحكم مخرجه. الكلام ده خرج من مين؟ من أهل العرف. أنتم مالكم في إيه؟ مش هذكر أكل تاني خلاص. إيه مالكم؟ خرج الكلام من مخرج مين؟ يبقى تحكم فيه مين؟ فهمت المسألة كده؟ يبقى شوف، النيات تقيد مجملات الأيمان، دي قاعدة في الأيمان، تقيد مجملات الأيمان. أنت حلفت على حاجة، الحاجة دي تشمل واحد واثنين وثلاثة، بتقول له أنت مرادك إيه في الحلف؟ يقول أنا مرادي رقم واحد، يبقى تقيد نيته وحلفه برقم واحد، لأن حكم الكلام بحكم مخرجه. فهمت المسألة كده؟ واحد مثلا بيقول لو خرجت من البيت أنت طالق، ده اسمه طلاق، يقع على شرط، ثابت بشرط، يقع إن وقع الشرط. لكن خد بالك ما بسألش في وقوع الطلاق، إنما بسأل، أنت بتقول لو خرجت النهاردة، أنت بتقول لو خرجت النهاردة يعني قصدك مثلا دلوقتي، لكن بعد ساعة روح، أو لو خرجت أنت طالق أنت تقصد دلوقتي ولا تقصد على طول ولا تقصد النهاردة فقط ولا تقصد آخر الأسبوع، أنت ما هو مرادك؟ لا أنا النهاردة بس، عشان لو خرجت النهاردة هيحصل مشكلة، يبقى تخرج بكرة. حكم الكلام بحكم المخرج، النيات تقيد المطلقات تخصص العمومات تبين المجملات. يبقى عند الحلف بتحكم مين؟ بتحكم مخرج الكلام، خرج من العرف يبقى تحكم فيه إيه؟ مراده. ليه أحكم فيه مراده؟ لأن الشرع هو الذي أحالنا إيه؟ إلى معرفة مراد العرف بيكون من العرف. الكلام سهل كده؟ كويس ولا لا؟ طيب يبقى هنا كم قاعدة؟ الحكم إيه؟ حكم الكلام بحكم مخرجه. النيات تقيد المطلقات، تخصص العمومات، تبين المجملات، مفهوم؟ يبقى عند كلام صاحب العرف بتعرف مراده من ايه؟ من عرفه هو، ولا تحكم عرف على عرف، لا تحكم عرف على عرف. لان ممكن مثلا في بلد لو اكلت اللحم انت طالب وهو يريد فعلا كل ما يسمى لحم، يعني لحم السمك ولحم مش عارف ايه ولحم الجاموس ولحم البقر، يبقى حكمه هنا على ايه؟ يقع على كل ذلك. لكن هنا مثلا في مصر يبقى تعرف الحلف هنا بايه؟ بحكم مراده. خلاص كده. ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول ايه هنا؟ قال والاسم اذا بين، كملوا عشان اعرف انتم معايا ولا لا. احسنت. والاسم اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد ده مسماه، اسمع الكلام ده غالي قوي، لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر. كيفما كان الأمر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يبقى يحكم إيه؟ مراده هنا عليه الصلاة والسلام. يبقى مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. وهناك من كان يؤذي جاره على عهد النبي عليه السلام، والنبي لم يعرف التعريف اللغوي، وإنما بيّن أن هذا حكمه كبيرة. لو عرفت التعريف اللغوي يبقى هتروح مع مين؟ مع الخوارج. شكرا. يبقى فهمت قيمة القاعدة؟ واضح. لو عرفت، يجي واحد مثلا من أهل اللغة، مفهوم، يجي مثلا يكلمك يقعد معاك زي الجماعه الراجل اللي في السعودي ده اللي من مكه ده، يجي يقول لك تعال نتكلم بكلام اللغه، لا يؤمن، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه نفي. يبقى نفي ايه؟ يبقى نفي للصحه، يبقى نفي لاصل الاسلام. انت بتقول له كلمه واحده، هو النبي ما كانش يعرف اللغه؟ الجواب ده النبي عليه الصلاه والسلام، مفهوم هذا؟ لا يعرف لغته فقط، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لغة العرب والقبائل، بل كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام لغة أهل الحبشة. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس أنه جاءت امرأة من الحبشة فأراد النبي أن يؤلف قلبها على الإسلام، وقال انظري إنها سنة، قال سنة سنة سنة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يردد فيها سنة، يعني جميلة بالحبشة. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن رجلا كان من قبائل اليمن، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لو أحب أن أكون بيتي يكون بعيدا عن المسجد كي أكثر من الخطى فأكثر من الأجر، فقال قد أنطاك الله. كان في القبائل يغيرون العين نون، بدل أعطاك قال أنطاك الله. أنطاك، بعض الناس ظن أن ده إيه؟ تصحيف. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف ايه؟ لغة القبائل. ليس من برم من سفرم، حد فيهم حاجة؟ ها؟ ليس من البر الصوم في السفر، قالها النبي في صحيح الإمام مسلم لرجل من الحبشة. ها؟ كانوا يقلبون الراء ميم. خلاص يا محراح الشاهد بس عشان ما اطولش في البحث، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف لغة قريش فقط، لكن يعرف إيه؟ لغة قبائل العرب، مفهوم؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ليبين أمر اللغة، إنما جاء ليبين الحقائق، مراد الشرع من الكلمة دي إيه؟ ما الإيمان؟ ما قالش التصديق، وإنما قال أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، إذا نقله من التعريف اللغوي إلى مراد الشرع. هو ده مراد الشرع من هذه الكلمة. ما يجوز لك أن تعارض مراد الشرع بأي مراد آخر. وضحت كده المسألة؟ كما أنه لا يجوز أن تحرف أي كلمة من مصطلح الشرع إلى مراد آخر على ما سيأتي إن شاء الله. من كلمة تعريف كلمة البيعة، تعريف كلمة الجماعة، ما مرادها في الشرع وما مرادها عند أصحاب الجماعات والأحزاب. قال ابن تيمية رحمه الله: والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله من نقل من اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، اسمع، فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كل مسكر خمر، يبقى خلاص. العلة هنا اسمها علة إيه يا جماعة بتوع الأصول؟ سلام، علة منصوصة. عرفت العلة المنصوصة؟ يبقى كل مسكر خمر اسمها علة إيه؟ يبقى إذا وجد الإسكار في أي مشروب يبقى هو، لو الحلبة دي أسكرت يبقى اسمها، خلاص انتهت المسألة. ما تجيش تقول أصل الخمر كان هو من العنب فقط، يبقى كل ما كان خمرا يبقى هو العنب أو هو من التمر. لا، الأحناف يقول لك كده، الأحناف يقول لك الخمر ما كان مقيدا بعنب وتمر، ما كان مقيد بعنب وتمر. طب لو كان الخمر زي الشياطين اللي عندنا بيطلعوا الخمر من الهواء، ده يطلعوا لك الخمر من الفواكه، بيطلعوا من البصل، من البصل. شوف، طيب لو الخمر ده كله لو ما كانش من العنب او التمر ده لا يسمى خمرا؟ يسمى خمرا، لان النبي عليه الصلاه والسلام أوقف الحكم على علة. العلة دي موجودة ولا لا؟ موجودة، يبقى ده اسمه خمر. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، في رواية فملء الكف منه حرام، في رواية فالسف منه حرام. يبقى واحد مثلا يقول لك إيه؟ أنا ما بسكرش من البير. طب بتسكر أنت؟ يقول لك بعد 10 إزاز، بعد 12 إزاز. يبقى ما أسكر كثيره، يبقى الشفطة منها، النقطة منها حرام. ما أسكر كثير فقليل حرام. إذن يعلم بذلك أن الخمر هو إيه؟ كل مسكر خمر، وكل خمر الحرام. وجدت علة الإسكار في مشروب في أي شيء، يبقى ده اسمه، اسمه خمر. قال إيه؟ قال لا يحتاج إلى، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، أي كانوا يأخذون الخمر من التمر، كانوا يأخذونه من التمر، يجعلونه في مكان يظل حتى يخمر، ثم على ذلك يبيعونه على أنه، على أنه خمر، حتى في الزبيب يتركونه حتى يخمر. العسل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه أيضا، عن أن يجعل العسل خمرا، كانوا يتركونه في ماء ويضع عليه بعض الأشياء يومين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك حتى يصير خمرا. أي شيء المهم وصل نهايته إلى أنه يسكر، نعم، يبقى يضع تحت الإيه؟ تحت اسم الخمر. معذرة برضو في مسألة الأسماء ما خرجنا، الناس عندنا هنا يظن أن الخمر لو كلمة إذا سمعوها بعيد عن الحشيش، بعيد عن البانجو، بعيد عن الستروكس، بعيد عن كذا، بعيد عن كل هذه الأمور. لا، كل هذه يدخلها تخمر العقل، إذن تدخل تحت طائلة الخمر. ونهى عن كل مسكر ومفتر، مفهوم؟ أي مخدر. فالناس يقول لك الخمر الحرام، أول ما يسمعوا كلمة الخمر فاكرين الفولدر والكمبيوتر والتصوير ده اول ما يسمعوا كلمه الخمر يقول لك الايه ده الخمر اللي بيشرب ده. لا، ده كل ما وجد فيه عله اسكار فهو خمر. كل ما يوجد فيه عله اسكار اسمه ايه؟ اسمه خمر. قال يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف بيان الرسول ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر. هنا مسألة برضو، فاكرين لما قلت لكم اتنين بيتناظرة، واحد مسلم واحد نصراني، فالنصراني بيناظر المسلم والاتنين جهلة مغفلين. النصراني بيقول له ده احنا ده انتوا عندكم في صحيح مسلم كان النبي يشرب النبيذ، يشرب النبيذ. المسلم عشان جاهل قال له ايه؟ قال له الحديث ضعيف. والحديث فين؟ ايه معنى النبيذ؟ النصراني لما قال ده نبيكم بيشرب الخمر، لان النبيذ في العرف هنا لا يطلق الا على الخمر، صحيح كده؟ لكن عائشة لما تكلمت عن ايه؟ تكلمت عن النبيذ، يبقى بتحكم النبيذ على مراد مراد الذي خرجت منه، مخرج حكم المخرج مخرج بحكم الكلام وبحكم قائله. عائشة بتقول ايه؟ قالت: كنت انبذ للنبي عليه الصلاة والسلام التمرة، وكنت انبذ للنبي عليه الصلاة والسلام الزبيب. يعني ايه انبذ؟ النبذ اللي هو الطرح، الطرح يعني أطرح طمر أطرح زبيب، هذا اسمه نبذ. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبيته ويشربه حلوا. عارف انت كده في رمضان لما بتحط الطمر في المية وبتيجي عند الفطار كده بتشرب المية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا، مفهوم؟ هو ده اسمه ايه بقى؟ كنت أنبذ له الطمر، أنبذ له الزبيب، لكن لا يجوز جمعهم مع بعض. فهو فهم الجاهل ده على تصوره هو الذهني ان النبيذ عنده تعريف للخمر، فما الذي جعله يقول هذه الكلمه؟ تصوره الذهن حكم مراد عائشه على مراده العرف هنا، فوقع الايه؟ وقع ايمن، فوقع الخلط ووقع الاشكال. وضحت المساله كده؟ قال: واذا كان الامر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. إذا ذكر الله، إذا قال الله اسما، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اسما، ما يصح أن يقيد هذا الاسم إلا بدلالة من الكتاب. يعني مسح النبي على الجوربين، قال النبي: امسحوا على الجوربين والنعلين، امسحوا على. يبقى الجوربين هنا جاء اسم ايه؟ اسم الجورب، صحيح ولا لا؟ اذن يمسح على كل ما يطلق عليه اسم. هتقيد الجورب؟ لا، ما يصح الاسم الجورب، ما يصح المسح على الجورب الا اذا كان واحد مجلدا، اثنين منعلا، ثلاثة الا يكون مخرقا ولا مقطعا ولا ولا ولا. كل التقييدات دي جبتها منين؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنت هنا تقيد ما أطلقه الشرع، والأصل أن المطلق يظل على إطلاقه. يبقى الشرع أطلق اسم، ما يصح أن تقيده إلا إذا قيده الشرع، مفهوم الكلام؟ قال هنا ابن تيمية رحمه الله: فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، لم يقسمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، طهور وغير طهور. بتلاقي مثلا في بعض كتب الفقه الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طيب طهور وطاهر، جبت الماء الطاهر ده منين؟ لا يسمى ماء على الإطلاق طاهر، وإنما الماء يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. يبقى اسم الماء المطلق إذا أطلق اسم ماء إنما يكون على ماء طاهر في ذاته مطهر لغيره. يقول لك أصل الطاهر في نفسه ليس مطهر لغيره، وإنما دخل عليه شيء أخرجه عن اسم الماء، خلاص يبقى ما تسموهوش. يعني مثلا القهوة دي كانت ماء، ادي كوب ماء اهو، حطيت فيه شوية حلبة وغليتهم، خرج تقول مثلا ده ماء طاهر غير مطهر؟ ها؟ أم خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر؟ خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر، يبقى تعطيه حكم الذي انتقل إليه، ما تدلوش اسم الماء. واضح المسألة كده؟ أنت جبت حلة مية وروحت حاطط فيها إيه؟ كيلو لحمة، خلاص؟ شوية كده خمس دقايق وغليت، بعد كده بقت إيه؟ شوربة، صح كده؟ الشوربة دي لما تبرد كده حضرتك بتتوضى بيها؟ ها؟ طب اسمها مية؟ لو أقسمت بأنك أقسم بالله لا أشرب ماء اليوم وشربت شوربة تحنس؟ لأنها ليس اسمها ماء، خلاص كده؟ فما زال اسمه زال حكمه، خلاص كده الكلام؟ ما زال اسمه ها؟ زال خلاص، هذا أزيل عنه لأنه تغيرت المهية. خد بالك القاعدة دي، ما زال اسمه زال حكمه تقيد بتغيير المهية نفسها، لأن الربا غير إلى فوائد، فهل معنى ذلك أنه خلاص بقى صار حلال؟ لا، لأن المهية نفسها موجودة، لكن هنا الماء انقلب إلى شيء آخر، لا تعطيه حكم الماء وإنما تعطيه الحكم الذي انتقل إليه. فهمت المسألة كده؟ واضح الكلام ولا لا؟ من هنا الأحناف يقول لك يجوز الوضوء بالماء الذي من تمر. انت حطيت شوية تمر في مية وجيت عند المغرب عشان تشربهم، قال لك ممكن يجوز لو مفيش ماء تتوضى بيهم، ينفع؟ لا. طب ليه؟ لأنه لا يسمى، لا يسمى ماء، خلاص خالطه طاهر اللي هو التمر، فخرج عن اسم الماء إلى اسم مقيد، ماء بتمر مش ماء مطلق. فهمت هذا؟ مش ماء مطلق، بقى ماء مقيد، ماء بورد، ماء ورد ينفع توضى بيه؟ لا ما ينفعش، لانه صار ماء ايه؟ مقيد. فهمت؟ ماء بصابون، لكن ما دام عليه اسم الماء الغالب عليه الماء، ممكن صابونه تقع في ميه وتشيل الصابونه وتحطها على جنب، لكن ما زال الغالب ايه؟ الغالب الماء. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا يتوضا منه ويغتسل منه. حديث ميمونة قالت اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من جفنة يرى فيها أثر العجين، يرى فيها أثر العجين، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل منها. ليه؟ لأن الغالب أن هذا الطاهر اللي هو العجين لم يخرج الماء عن إطلاق، لكن الماء ما زال هو القوي هو الغالب، يبقى يتوضأ منه. واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا؟ يبقى ما زال اسمه زال حكمه. القاعدة دي مقيدة بإيه؟ مقيدة بألا يتغير ماهية الشيء، خلاص؟ لكن ما فيش حاجة اسمها ماء طاهر في نفسه لا يطهر غيره، مش حاجة اسمها كده أبدا. المشروبات الغازية مثلا أو المشروبات الساخنة طاهرة ولا لا؟ طاهرة في نفسها، تطهر غيرها؟ تغتسل منها توضأ منها يعني؟ لا طبعا، مش ممكن، ولو فعلت ما ارتفع الحدث. لذلك هنا الشرع أحال عند عدم وجود الماء إلى التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمم. اسم الماء. قال فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي عليه الصلاة والسلام قسمين طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله فلم تجدوا ماء، قال وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب. حتى الماء المستعمل، شوف خد بالك الإحكام الفقهية دي كلها الخلاف فيها راجع للإيه؟ للقاعدة دي نفسها. هم الأحناف والشافعية لما قالوا ما يصح الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، مستعمل يعني ايه؟ انت خدت الميه اتوضيت منها، انا ما فيش ميه غير الميه اللي انت اتوضيت منها دي، ينفع اتوضى منها ولا لا؟ الجواب ينفع اتوضى منها، اسمها ماء ايه؟ مستعمل. الاحناف والشافعيه قال لك الماء المستعمل لا يجوز، لا يجوز استعماله او بالاغتسال او بالوضوء، لا ما يصح هذا، لانه ما زال عليه اسم الايه؟ اسم الماء. انت بتقول له ده لسه اسمه ماء ولا لا؟ ها الجواب اسمه ماء، يبقى يغتسل منه ويتوضأ منه. العجيب من الأحناف يقول لك ايه؟ يقول لك اصل ما يصح لان خلاص وقعت فيه الذنوب. وقعت فيه ليه؟ الذنوب. ابن حزم قال لهم ما علمنا ان الذنوب لها جرم، يعني الذنوب ما بتتمسكش مثلا كده. مسكت مثلا ذنب في الميه اهو، حد يعمل كده؟ لا، لكن حكم الماء المستعمل. الجواب نعم. حديث ابن عباس وحديث ميمونه، اغتسل النبي عليه الصلاه والسلام، توضا احدى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، او اغتسلت احدى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، ثم جاء النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا منها او يغتسل، فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا، قال ان الماء لا يجنب. وحتى انت لو اغتسلت بماء خلاص لم يستعمله احد قبلك، اول ما تصب على راسك ينزل الى كتفك، صار مستعمل. ما احنا لو قلنا الماء مستعمل لا يتوضا ولا يغتسل به، يبقى ما صح غسل ولا وضوء احد قط على وجه الارض. صحيح ولا لا؟ قال هنا ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به احكاما متعدده في الكتاب والسنه، ولم يقدر له لا اقله ولا اكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بل والامه بذلك واحتياجهم اليه، واللغه لا تفرق بين قدر وقدر. قال فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنه. الحيض اسم لدم للمرأة، له علامات، إذا وجد اسمه يوجد حكمه. له علامات، العلامة الأولى متجمد، لأنه تجمد في الرحم ليس بسائل، دم الاستحاضة سائل، لذلك دم جرح، دم جروح اللي بيسميه الأطباء دم نزيف. خلاص الأطباء عنده اسمه دم نزيف، إحنا عندنا في الشرع اسمه إيه؟ دم استحاضة. خلاص دم الاستحاضة سائل، كأنك اتجرحت ونزل دم كده. دم الحيض لا، متجمد متجمد ليس بسائل، تجمد في الرحم، يبقى دي علامة. اثنين، له رائحة كريهة. ثلاثة، أسود أو بني محترق. دي ثلاث علامات لشيء اسمه دم الحيض، إذا وجد يوجد الحكم. لا تصلي، لا تصوم، لا يأتيها الزوج، لا تطوف بالبيت، أربعة أشياء للمرأة الحائض ليس هناك شيء غير ذلك. أربعة حفظتهم؟ حفظتهم؟ قول. واحد، لا تصوم، لا تصلي، لا تطوف البيت، لا يأتيها الزوج. أربعة أشياء تحرم على الحائض. إذا نزل دم الحيض يبقى يوجد الحكم. طب حد قد إيه؟ خمسة أيام، ست أيام، سبعة أيام؟ الشرع لم يحدد، لم يحدد فيه حد. ما دام موجود الحيض يوجد الحكم. واضح الكلام كده؟ إذن إيه المراد من ابن تيمية؟ ابن تيمية يريد أن يقول لك أن الشرع أطلق حكم دم الحيض، لم يقيده بقيد ولم يحده بحد. لذلك لما حدوا الأحناف وحدوا الشافعية وحدوا المالكية، كل هذه الحدود ليس عليها سمة دليل. ليه؟ لأن الشرع أطلق اسمه فأطلق حكمه. وضحت المسألة كده؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالمسح على الخفين. يبقى أنت ملاحظ كده ابن تيمية عمال يضرب لك إيه؟ أمثلة مما أطلق الشرع اسمها ولم يقيدها بإيه؟ بقيد. انتبه، ده ابن تيمية، ابن حزم هيجي هيبين لك أشياء أكثر من ذلك. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالمسح على الخفين، فقال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خلاص كده، ولم يقيد ذلك. خد بالك، معلش، ابن تيمية هيتكلم عن مسح الخفين، هنا مسألة برضو في النوم. الشرع هنا أطلق إيه؟ النوم. صحيح كده؟ إذن ما جاء عليك النوم يبقى يوجد حكمه أن ينتقد الوضوء. نمت بقى وانت واقف في المترو، نمت وانت قاعد، نمت وانت نايم، نمت وانت متشقلب دماغك فوق رجلك، المهم انت نمت، ها؟ يبقى تذهب تتوضأ. ما معنى النوم؟ الجواب قال الخطابي غشية تهجم على القلب تمنعه الإدراك الخارجي. تاني تاني غشية تهجم على القلب تمنعه الإدراك الخارجي. يجي يقعد جنبك إن شاء الله شوف لو أنبوبة فجرت جنبك ليه ما يحسش بحاجة خالص. خلاص ده اسمه إيه؟ إنه يجي واحد جنبه يقول ده أنا جيت جنبك يا أخو عديت عليك وسلمت عليك وإنت مش هنا، ده أنت كنت نايم. بخلاف النعاس، بخلاف النعاس، النعاس غشية تهجم على القلب ولكن لا تمنعه الإدراك. أنت لو أنت نعسان كده و... ها وتنزل كده اسمها يا رزق بفقر، فاهمني؟ لو جه حد قاعد جنبك هتحس ولا لا؟ اه بتحس. ايه ده؟ او حد جه يسرقك ولا حاجه تحس؟ فهمت المساله؟ انت نعسان. خلاص. لماذا؟ لان فرق بين النعاس والنوم، النوم غشية تهجم على القلب تمنعه الادراك الخارجي، النعاس غشية تهجم على القلب لكن لا تمنعه الادراك. بدليل التفريق بينهم قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا لا نعاس ولا نوم. إذا فرق بين النعاس والنوم، فهم؟ إذا جاءك النوم على أي هيئة كانت قم إيه؟ توضأ. لأن الشافعية يقيد النوم الذي فيه الوضوء بالجلوس، يقول لك طول ما أنت قاعد حتى لو نمت وحلمت ورحت وجيت انت قاعد متمكن الا خرج منك ريح والا انتقد منك وضوء. لا، ليه؟ لان النوم عندهم مظنة الحدث، اما الصحيح ان النوم هو حدث، النوم نفسه حدث، النوم نفسه حدث. لما؟ لان الشرع اطلق الحكم على الاسم، ولكن من غائط وبول ونوم. حكم مثلا رجل تبول نقطة انتقد وضوءه كمثل ما تبول مثلا لترا، انتو كده وضوء. كمن نام دقيقة كمثل كمن نام يوما. النوم في نفسي حدث. ليه؟ لأن الشرع حكم على الاسم. أنا بكلمش في الفقه، أنا بكلم فيه في الاسم، في الاسم نفسه. ابن تيمية بيتكلم هنا عن السفر بيقول ايه؟ ولم يقيد ذلك بكون على الخفاف، بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه وسليما من الخرق والفتق أو غير سليم. لأن الشافعية والحنابلة والرواية عند مالك والأحناف قال لك من شرط الجورب أو الخف اللي تمسح عليه ألا يكون مخرق، ما يكونش مثلا فيه فتق، ما يكونش مقطوع، ما يكونش مش عارف إيه. فما كان يسمى، شوف ابن تيمية بيقول إيه، يسمى خفا ها، ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه المسح الذي أذن الله فيه ورسوله، وكلما كان بمعناه مسح عليه فليس لكونه يسمى خفا معنى مؤثر. الله، شوف الواحد يقعد تسمع كلمة كلام زي ما ده تقعد كده كأنك منتعش. بيقول لك الخف ليس معنى مؤثر. يعني ايه معنى مؤثر؟ المعنى المؤثر العلة في الحكم. يعني ايه برضو مش فاهم؟ هقول لك. بعض العلماء يجي يقيد الخف اللي هتمسح عليه انه لابد الا يكون مخرق، لابد الا يكون، لابد الا يكون، لابد الا يكون. ابن تيمية بيقول لهم ايه؟ كلامكم ده مبني على ان الحكم ده على الخف فقط، الخف هو المعنى الايه؟ المعنى المؤسس، هي العلة. لا، إنما كل ما يسمى جورب وسماه الناس جورب وسماه الناس خفا فإنما عليه الإيه؟ يمسح. أضرب لك مثال تاني. المسجد الذي به قبر، المسجد الذي به قبر، فيجي مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك خلاص الناس دي عمالة تقول المسجد الذي به قبر لا يصح لا يصح وإلى آخره، خلاص يبقى نعمل ايه؟ فيجي مثلا بعض اهل السنه يجي يقول لك المسجد الذي به قبر انما هو محرم لغيره، محرم لغيره. فيجي يعملوا ايه؟ يشيلوا القبر، ها، يروح حاطينه مثلا فين؟ على باب المسجد من بره، مش في جوه المسجد، فاهمني؟ على باب المسجد من بره. ما هو الامر هنا مش عله مؤثره، مش ان انت تحركه هنا او تحركه هنا. العلة المؤثرة الشرك الواقع، هو اللي هيفرق معاه يعني اللي هيسأل صاحب القبر جوه المسجد ولا بره على المصطبة؟ مش تفرق معاه. الأصل أنه لا يوجد. الأصل أنه ينتفى أصلا. فهمت المسألة كده؟ يبقى فهمت إيه معنى المعنى؟ المعنى المؤثر أي العلة المؤثرة في الحكم. فابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول لكونه يسمى خفا معنى مؤثر، فليس لكونه يسمى خفا معنى مؤثر، بل الحكم يتعلق ها بما يلبس ويمشى فيه، ولهذا جاء في الحديث المسح على الجوربين. يبقى كل ما سماه الناس جورب ها يمسح عليه. قال والله ورسوله، المثال الرابع، علق القصر والفطر بمسمى السفر. بمسمى الايه؟ قال ولم يحده بمسافة. الناس اللي بتسأل اقصر بعد قد ايه، طب اقصر امتى، طب اقصر كم يوم، طب بعد كم كيلو، طب بعد ايه اعمل، اسمعه. قال ولم يحده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله، ولا له في اللغة مسافة محدودة. فكلما يسميه أهل اللغة سفرا فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب والسنة. أهل اللغة أي لغة كل قوم، أي أعراف الناس. يعني في لغتكم أنتم مثلا السفر، اسكندرية سفر، ها أسيوط سفر، المنوفية سفر، اكتوبر سفر، العاشر من رمضان سفر، وهكذا. طيب معنى كده إن الناس هم الذين حكموا ووضعوا الأحكام؟ لا، بل إن الشرع هو الذي أحال إلى العرف، فسمى سفر فأطلق الاسم فيطلق الحكم، وما أطلق اسمه يطلق حكمه، وما قيد اسمه يقيد حكمه. فهمت بقى الجماعة اللي عاملين يسألوا عن المسافة واكسر امتى ومش عارف، كل يوم بيروح اسكندرية ويجي، الصلوات اللي بيسمعها هناك يصليها هناك قصر ولا لا؟ الجواب يكسرها هناك. لما؟ لأن الشرع علق حكم القصر على السفر. يبقى السفر ده علة مؤثرة ولا لا؟ فهمت يعني علة مؤثرة؟ عرفت يعني علة مؤثرة؟ السفر ده علة مؤثرة، إذا وجد يوجد القصر، إذا انتفى ينتفي القصر. الحكم يدور حول العلة وجودا وجودا وعدما. لذلك كل من قيد قيدا بعد 82 كيلو، بعد أربعة برد، بعد كذا بعد كذا، يحتاج إلى دليل. واضح؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ننتقل إلى كلام أبي محمد ابن حزم.